أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث: طرق إثبات الإمامة عند أهل السنة. ذهبت الشيعة الإمامية إلى أن الإمامة منصب إلهي، وبالتالي يتضح من هو الذي يعين الإمام. الله عز وجل هو الذي يعين الإمام، لكن كيف نعرف تعيين الله تبارك وتعالى؟ نعرف إما بإخبار النبي أو الإمام الذي قبل الإمام. إذن يعرف وينص على الإمام بنص النبي أو الإمام الذي قبله، هذا واضح عند الشيعة الإمامية، لأنهم يرون أن الإمامة منصب إلهي. وأما إذا قلنا إن الإمامة يعينها الناس، يقع الكلام كيف تنعقد الإمامة لشخصين؟ قالوا تنعقد الإمامة أولا بنص النبي، وثانيا بنص الإمام السابق، وثالثا بنص أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد إذا نصوا أو أجمعوا على إمامة إمام أو خليفة فهو الخليفة. ثم وقع الكلام في أقل مقدار تنعقد به الإمامة لشخصا. يذكر الشيخ السبحاني من كلمات العامة نقلا عن الماوردي المالكي صاحب الأحكام السلطانية، يذكر أربعة أقوال. القول الأول يقول من كل مصر أهل الحل والعقد يجمعون على شخص، يعني نشوف أهل الحل والعقد في مصر وفي الكوفة وفي البصرة وفي المدينة وفي مكة وفي البحرين وفي اليمن، نجمع أهل الحل والعقد لجميع الأمصار وهم يتفقون على الإمام. هذا القول الأول. قالوا هذا لم يتحقق لأبي بكر فضلا عن من جاء بعده، لأن أبا بكر كما يقولون اتفق عليه أهل الحل والعقد في المدينة، وكان المسلمون في مكة أو البحرين أو الحجاز، أو يعني الحجاز خب جزء منها المدينة، اليمن، مصر، كانوا بعيدين. إذن القول الأول ليس بتام، أنه أقل شيء تنعقد الإمامة بأهل الحل والعقد من الأمصار، هذا ليس بتام. القول الثاني: أقل شيء تنعقد بالإمامة خمسة والإمام أحدهم، يعني أربعة يرضون بشخص واحد. كيف؟ قالوا لأن بيعة أبا بكر انعقدت بخمسة، 5 بايعوا أبو بكر، وبعد ذلك بايع بقية المسلمون، بقية المسلمين. أو الشورى، فيا لله ويا للشورى. الشورى انعقدت بستة، واحد منهم عثمان بن عفان، فكما يقولون هم إن الخمسة وافقوا على عثمان، وسنتكلم عن هذه الحادثة التاريخية ونحقق فيها. هذا القول الثاني. القول الثالث تنعقد بثلاثة، مثل الذي يتزوج، الذي يتزوج عنده ولي أمر أبوه، أبو الولد أو أبو البنت، واثنين شهود. كذلك الإمامة على الأقل تنعقد بثلاثة، اثنين يشهدون واحد يولون على الإمارة. القول الثالث تنعقد بواحد، كما قال العباس بن أبي طالب لعلي عليه السلام: امدد يدك أبايعك، فإن الناس إذا رأوا قالوا إن عم رسول الله بايع ابن عمه ويعقدون لك البيعة. هذه الأقوال بأجمعها قابلة للمناقشة. المناقشة الأولى: هذه الأقوال يلزم منها الدور. كيف يلزم منها الدور؟ هذه الآراء هي آراء من يعتقد بصحة الخلفاء، بصحة خلافة الخلفاء، بصحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، فجاء بهذه الأقوال وفقا لما حصل، وفقا لما وقع. نحن لا نريد أن نقول ما وقع وما حصل، نحن نريد أن نقول ما ينبغي أن يقع وما ينبغي أن يحصل. نحن الآن نريد أن نعمق الضابط والمعيار من خلال كتاب الله وسنة رسول الله ثم نطبقها، لا أن نأتي إلى الواقع التاريخي الذي حصل ووقع من خلافة الأول والثاني والثالث ونطبق عليه. واضح أو لا؟ الآن القول الأخير واحد، يقولون كما حصل أبو بكر عاهد إلى عمر، واحد اللعاهة. واضح أو لا؟ الخمسة والستة هذا بالنظر إلى الشورى التي عينت وكانت نتيجتها تعيين عثمان بن عفان، أو الخمسة الذين بايعوا عمر بن الخطاب. إذن هذه الآراء يلزم منها الدور. عليكم السلام. يعني ماذا الدور؟ جعل الدعوة دليل، هذا المراد بالدور، جعل الدعوة دليل. يعني ما هو دليلك على صحة خلافة الأول أو الثالث؟ تقول الفعل الخارجي هو خمسة بايعوه أو ستة وكان واحد منهم عثمان بن عفان، هذا يلزم منه الدور. واضح إن شاء الله. المناقشة الثانية: هذا الاختلاف الفاحش في مسألة الإمامة، تدعون إنما على نص أو النصوص شحيحة. الآن في الزواج والنكاح والطلاق روايات كثيرة عند السنة والشيعة. النبي صلى الله عليه وآله في دقائق الأمور في الزواج والطلاق، مسألة الإمامة وقيادة الناس أقل أهمية من الزواج والطلاق. وفر في الروايات في الزواج والطلاق والبيع والشراء، وفي الإمامة ما موجودة روايات حتى نذهب إلى كيف انتخب الأول وكيف عين الثاني والثالث ونفصل على مقاسهم ضابطة، غير صحيح. بل لو راجعنا التاريخ لوجدنا أن الكثير من الصحابة الكبار اعترضوا. الزبير بن العوام استل سيفه في السقيفة، قال تبايعون على ابن أبي طالب وأضربكم بسيفي، فقال عمر عليكم بالكلب، أخذوا السيف من إيده وضربوه بالصخرة وانكسر السيف. شواهد تاريخية يندى لها الجميع. نقرأ الآن في الأثناء من بين بعض الشواهد التاريخية. الفصل الثالث: طرق إثبات الإمامة عند أهل السنة. الطريق لإثبات الإمامة عند الشيعة الإمامية منحصرة في النص، الطريق منحصر في النص من النبي صلى الله عليه وآله والإمام السابق على الإمام الذي يراد إثبات إمامته، وسيوافيك الكلام فيه في الفصل القادم. وأما عند أهل السنة فلا ينحصر بذلك، لا ينحصر بتعيين النبي والإمام السابق، بل يثبت أيضا ببيعة أهل الحل والعقد. طبعا حل وعقد هذه كناية مأخوذ من حل العقدة وإبرامها، يعني مثل عقدة الحبل، في واحد يعقدها يربط الحبل وفي واحد يحلها، واضح ولا؟ من بيده الحل والعقد يعني النقض والإبرام، أبرم الحبل عقده، حل العقد فكه. من بيدهم الحل والعقد يعني النقد والإبرام، يعني علية القوم. حتى هذا من هم أهل الحل والعقد هم اختلفوا السنة فيه، هذا بحث طويل في الفقه السياسي، من هم أهل الحل والعقد؟ هل هم الفقهاء؟ هل هم القادة السياسيين؟ هل هم زعماء القبائل؟ أم كل من له وجاهة وتأثير في الواقع السياسي؟ هذا أيضا ما مذكور، لأن ما ورد نص أن أهل الحل والعقد كذا وكذا، هذا كله متصيد وانتزاع من الوقائع التاريخية. يعني تفصيل الضوابط وقياس الضوابط على الوقائع الخارجية. الله يرحمه حجي كان موجود في أحد المناطق، لكن الأول الناس الوعي ضعيف، قال الشيخ جايسين مجموعة من كبار السن والشيوخ والختيارية، قال الشيخ القياس حرام في الشريعة، قال شايم ختيار يو شيخنا أنا توم قايس على أولادي ثياب رجعهم. قال يا حجي القياس حرام في الشريعة مو مقايس لثياب. هؤلاء الآن يقيسون الدين على عمل الخلفاء، هذا ليس صحيح. أنت تأخذ القماش وتفصل على فلان، تأخذ الضابطة الدينية وتقيسها تقايسها وتفصلها على ما وقع من شواهد تاريخية، هذا غير صحيح. هم لا يلتزمون بذلك، هم لا يرون أن على مبنى السنة أن النبي يرون معصوم في التشريع فقط، أما في غير التشريع فليس بمعصوم، وأما غير النبي فليس بمعصوم، هذا على مبنى السنة. ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، لو تسألهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي معصومين يقولون لا، غير ما الخلفاء الراشدون ليسوا معصومين، لكن في مقام العمل يتعاملون يا عمر خلونا معصوم أزيد من النبي، جاء من لا يحب الغناء، جاء من لا يحب الباطل. النبي بعض الروايات عندهم يسمع الغناء مع عائشة وكذا، جاء من لا يحب الباطل، وقفوا وقفوا الأغاني. يتعاملون مع أبي بكر وعمر كأنه هو معصوم والنبي استغفر الله. على كل حال هناك خلل في المنهج، وفق الضابطة السنة لا يرون أنهم معصومين. عند الشيعة الإمامية النبي معصوم والأئمة الاثنى عشر معصومون، هذا عند الشيعة الإمامية، أما على مبنى العامة هذا غير صحيح. وهم أيضا عمليا يرون أن الصحابة كلهم عدول، مع أنهم لا يدعون العصمة للخلفاء الراشدين فضلا عن الصحابة، لكن في مقام العمل يتعاملون مع الصحابة على أنهم عدول. وأما عند أهل السنة فلا ينحصر بذلك، بل يثبت أيضا ببيعة أهل الحل والعقد. قال الإيجي عضد الدين شرح المواقف، قال المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة، وإنها تثبت بالنص من الرسول ومن الإمام السابق بالإجماع، يعني بالإجماع بين السنة والشيعة، وتثبت بيعة أهل الحل والعقد يعني عندنا عند السنة خلافا للشيعة. لذلك قال لنا ثبوت إمامة أبي بكر بالبيعة. واضح ولا؟ يعني ثبتت لنا يعني أهل السنة إمامة أبي بكر خلافته بالبيعة، أن المسلمين قد بايعوا. سنتكلم في هذه البيعة. عمر يقول ألا وإن بيعة أبي بكر كانت فلته وقى الله المسلمين شرها. ثم إنهم اختلفوا في عدد من تنعقد به الإمامة على أقوال. قال الماوردي المتوفي سنة 450، هذا مصدر مهم في الأحكام السلطانية في الفقه السياسي، تارة تقول الفقه السياسي، تارة تقول الفكر السياسي، تارة تقول الفلسفة السياسية، ما الفرق بينهم؟ هذا مهم. الفقه السياسي تتكلم يعني عن الأحكام الفقهية التي تتصل بالسياسة، يعني إذا أردت أن تجري دراسة فقهية لأمور تتعلق بالسياسة مثل أحكام ولي الأمر المسلمين من ناحية فقهية، وأحيانا الفلسفة السياسية يعني تريد تدرس الأفكار السياسية، وأحيانا تقول الفكر السياسي. الفكر السياسي علم، الفلسفة السياسية ويشمل الفقه السياسي. إذن الفكر السياسي أعم، قد يكون فكرا فلسفيا، فكرا فقهيا، فكرا تاريخيا، والفقه السياسي أخص. اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى. فقال الطائفة القول الأول لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلدين ليكون الرضا به عاما، يعني الرضا بالإمام يكون عاما إعم جميع الأمصار، والتسليم لإمامته إجماعا، يصير إجماع بين المسلمين على التسليم بإمامته. من قال التسليم إجماع؟ إذا أهل الحال والعقد انتخبوا من قال إن الناس أجمعت؟ هذا صار مثل زعماء القبائل، إذا زعيم القبيلة قبل يعني كل قبيلة تدخل من وين؟ وبقية الناس أين آراءهم؟ خوب، وهذا مدفوع، وهذا مذهب مدفوع يعني مردود ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرها، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها، عن هذه البيعة وعن السقيفة. وقال الطائفة أخرى القول الثاني أقل ما تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها، إما هم يجتمعون أو لا بعد هذه أسهل، أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة، واحد يعقد الإمامة إلى نفسه وأربعة يرتضونه يرضون. استدلالا بأمرين، الدليل الأول أن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها، وهم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأسيد بن خضير وبشر بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة. تعرفون تفاصيل السقيفة وما جرى فيها أو لا؟ تعرفون؟ إذا تقريبا ما أحتاج ندخل فيها. والثاني أن عمر جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة، من هم الستة؟ أمير المؤمنين وطلحة والزبير، لأن ذلين اثنين هم بعدين قاموا عليه، واحد يريد البصرة وواحد يريد الكوفة، صارت حرب الجمل، اتحدوا يا عائشة حاربوا أمير المؤمنين. لذلك ورد ما زال الزبير منا بخير حتى ولد له ابنه المشؤوم عبد الله، عبد الله بن الزبير هو كان يشوش أبوه. إذا صار بعدين بنتكلم في قضايا الجمال وقضايا، إذا تريدون اليوم بحث تاريخي أو بحث سياسي. والثلاثة الأخر منهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، لا وأبو عبيدة الجراح، مو سعد اشتباك كان، مو سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة بن الجراح. ليش قلنا أبو عبيدة؟ الآن نجيب لكم الطبخة الدقيقة. النبي صلى الله عليه وآله توفي، شاع الخبر إن محمدا قد مات، عمر قبض على سيفه، من يدعي أن محمدا قد مات ضربته بسيفي هذا، إن محمدا لم يمت. أبو بكر كان خارج المدينة، أمير المؤمنين سلام الله عليه مشغول بتغسيل النبي، في رواية أن أول يوم غسل ودفنه، وفي رواية 3 أيام النبي لم يغسل ولا لم يكفن، الملائكة تصلي عليه وأمير المؤمنين مشغول به، عمر قابض على سيفه. وهذه حقائق راجعوا التاريخ موجودة، وهذه التفاصيل قد يكون بعض السنة حتى بعض الشيعة ما يعرفها، إذا تراجعوا التاريخ هذه التفاصيل، عمر قابض على سيفه، كل من يدعي أن رسول الله قد مات ضربته بسيفي هذا فإن محمدا لم يمت. أبو بكر كان خارج، كان خارج، تعرفون اسم أبو بكر؟ عبد الله بن أبي قحافة، اسمه عبد الله، عبد الله بن أبي قحافة، خارج المدينة، أرسلوا إليه تعال النبي قد مات. جاء أبو بكر، ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة. لما جاء أبو بكر قال لعمر: يا عمر، أما سمعت قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ قال عمر: ويكأني للتو أسمعها. صحيح النبي مات قبل مجيء أبو بكر، اللي يدعي أضربه بسيفي، لما جاء أبو بكر ويكأني للتو أسمعها. إذا ننظر في الخليفة، ذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، أصلا أبو بكر كان عنده الاثنين فقط، ما عنده أحد، اثنين عنده، عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. عمر، أبو عبيدة: يا أبا بكر، مد يدك أبايعك. سمع سعد بن عبادة، تعرفون في المدينة قبيلتين الأوس والخزرج، سعد بن عبادة هو سيد الخزرج، قال: يا معشر الأنصار، نذهب إلى سقيفة بني ساعدة حتى لا يستأثر، لا تستأثر قريش بالخلافة ولا يستأثر المسلمون بالخلافة. يعني شوف نزاع دنيوي. ذهب المهاجر، ذهب الأنصار إلى سقيفة بني ساعدة، صار نزاع بين المهاجرين وبين الأنصار، قالوا: منا أمير ومنكم أمير، من المهاجرين أمير ومن الأنصار أمير. فقال عمر: منا الأمراء ومنكم الوزراء، من قريش، النبي من قريش، من قريش ومن المهاجرين الأمراء ومن الأنصار الوزراء. سعد بن عبادة ما قبل، قال: لا، هذا أسيد بن خضير، هذا أسيد بن خضير أو بشر بن سعد، هي واحد منهم الآن ما أتذكر لأن أتكلم على ذاكرة التاريخية، واحد منهم هذا من الخزرج، وبينه وبين سعد بن عبادة خلاف. عمر قال: يا أبا بكر، وأبو بكر هم ألقى خطبة يمهد: يا معشر الأنصار، يا من نصرتم رسول الله ومدحهم وكذا وكذا، لكن تعرفون مقام المهاجرين ومقام قريش، اسمع. قال بعد ذلك عمر: يا أبا بكر، أوصي يدك أبايعك. جاء أبو عبيدة بن الجراح: أنا أيضا أبايعك. جاء سيد بن خضير قال: أنا أبايعك. هذا لما بايع كسر الخزرج، لأن الخزرج كانت بتبايع منه سعد بن عبادة، هذا من قبيلة وجيه في قومه، وعنده خلاف مع سعد بن عبادة، قال مد يدك أبايعك. فهذين الخمسة أول ناس بايعوا أبو بكر، لما بايعوا انكسر سعد بن عبادة، خلاص انهالوا على أبي بكر. ثم عمر داس في باطن سعد بن عبادة، قال أنا أقتلك، تراجعون هذه النصوص التاريخية. فانتزعه قومه، كيف أنت تقتل سعد بن عبادة، هذا زعيمنا. ثم اغتيل سعد بن عبادة بعد ذلك، وقالوا قتله قوم من الجن. وفي بعض الشواهد التاريخية أن سعد بن عبادة كان من موالي أمير المؤمنين، وكان يريد البيع حتى تكون لأمير المؤمنين. فبعض الشواهد التاريخية لا، أنه كان يريدها لنفسه. إذن هذا أصل البيعة، أصل البيعة بالقهر والغلبة، ولم تكن كما يقولون بالاختيار. وكانت إلى خمسة، وما كان كل أهل المدينة موجودين، وما كان كل المهاجرين والأنصار موجودين، واضح أو لا؟ هذه لأن كانوا مجهزين، نفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. النبي يقول في مرضه وتخلف عن جيش أسامة أبو بكر عمر. لماذا لم تنفذ جيش أسامة؟ قال يا رسول الله أن قلبي لا يطاوعني أن أخرج وأنت موجود. هذه قضية السقيفة. وأما قضية الستة، عرفنا الآن ليش إن في ركنين من الستة، عبد الرحمن بن عوف ومنه وأبو عبيدة بن الجراح. في رواية الأمير المؤمنين تدرش قال لعمر، احلب حلبا تجد غدا لك شطره، يعني طبخها وبعدين توصل إليك، احلب حلبا، احلب الحليب تجد غدا لك شطره، إليك قسم في المستقبل. وكان عمر إذا تراجعون الشواهد التاريخية مهندسينها بحيث أن تكون بعد أبي بكر تكون لعمر، واضح أو لا؟ وهذا شواهد تاريخية. أصلا في بعض الشواهد لما كان أبو بكر في الاحتضار، لما كان في الاحتضار قال اكتب، وكان الكاتب عثمان، هذا ما عهد به عبد الله أبو بكر بن أبي قحافة وأغمي عليه. أفاق بعد ذلك، قال ماذا كتبت يا عثمان؟ قال هذا ما عهد به أبو بكر عبد الله أبو بكر بن أبي قحافة إلى عمر بن الخطاب. قال أحسنت، يعني كتبها عثمان بن عفان، كتبها قبل ما يقولها منه عمر بن الخطاب، واضح المسألة. على كل حال هذه شواهد تاريخية، بعض روايات البحار موجود، بعض الروايات أنه أيضا عمر هو أجهز على أبي بكر وخنقه بمخدة، أو هذه أمور تراجعونها، هذه تاريخ أسود. على كل حال فإذا بيعة أبي بكر لم تتم بشكل كما يقولون إن الأمة بايعت أبا بكر. دوننا التاريخ، نراجع كتب التاريخ، كتب السنة، دعنا من كتب الشيعة، لأن التاريخ كتبه الحكام، وأهل السنة كتبوا، الحكام أمروا بكتابته. لذلك عندنا اثنين من الستة اللي هو عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان، ثلاثة، وأيضا ثلاثة أخر، أمير المؤمنين وطلحة والزبير. والثاني أن عمر جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة، واضح بعد. طلحة بن عبيد الله هذا أموي، وعبد الرحمن بن عوف بينه وبين عثمان مصاهرة، وعمر جعل الفيتو إلى عبد الرحمن بن عوف، قال إذا صار تساوي ستة ثلاثة وثلاثة، قال يأخذون بقول عبد الرحمن بن عوف. فإذا معلوم، لاحظ ياي شلون الثلاثة، واحد عثمان، اثنين طلحة بن عبيد الله لأن من بني أمية بينتخب عثمان، الثالث صهر، منه صهر عثمان عبد الرحمن بن عوف، صاروا ثلاثة. إذا تساووا يأخذون بقول الكفة اللي فيها عبد الرحمن بن عوف، يعني واضح أن عمر معين عثمان بن عفان، واضح الصورة أو لا؟ لأن عمر يقول هؤلاء ستة ولا يجتمعون ثلاثة أيام، وإذا ما ينتخبون أحد يضربونه بالسيف، يعني تضرب أعناقهم جميعا إذا ما ينتخبون أحد خلال ثلاثة أيام، وإذا اختلفوا يأخذون الكفة اللي فيها عبد الرحمن بن عوف، واضح الصورة تاريخيا، يقرأوا السقيفة وغيرها واضحة. وقال يقول والثاني أن عمر جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة. القول الثالث، وقال آخرون من علماء الكوفة تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين، حاكم وشاهدين، كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين. مش دخل النكاح في الإمارة، يعني بتنكح الأمة، استغفر الله، كل استحسانات. قول الرابع، وقال طائفة أخرى تنعقد بواحد، لأن العباس قال لعلي امدد يدك أبايعك، فيقول الناس عم رسول الله صلى الله عليه وآله بايع ابن عمه، فلا يختلف عليك اثنان، ولأنه حكم البيع حكم، وحكم واحد نافذ، يكفي حكم الواحد ينفذ. حتى أبو سفيان، أبو سفيان جاء إلى علي قال يا ابن أبي طالب ابسط يدك أبايعك، لم لأنها عليهم خيلا ورجلا. أمير المؤمنين كذا مرة يجي أبو سفيان قال لي أنت تريد الفتنة، صح رسول الله عين الخلافة لكن أنت يا أبا سفيان تريد الفتنة. يلاحظ على هذه الأقوال والنظريات، أولا إن موقف أصحابها، أصحاب هذه النظريات الأربع، موقف من اعتقد بصحة خلافة الخلفاء، وهذا أول كلام أن خلافتهم صحيحة، فاستدل به على ما يرتئيه من الرأي، وهذا استدلال على المدعى بنفسها وهو دور واضح. الدور ما هو؟ جعل الدعوة دليل. ما هو الدليل على صحة خلافة الخلفاء؟ تقول الاكتفاء بخمسة أحدهم الإمام. ما هو الدليل على أن الخمسة أحدهم الإمام يكفي لتعيين الإمام؟ الدليل ما وقع بالنسبة إلى خلافة أبي بكر، صارت خلافة أبي بكر تتوقف على خلافة أبي بكر. واضح الدور؟ أعيد وأكرر، ما الدليل على صحة خلافة أبي بكر؟ الدليل يكفي في الشريعة أن يكون خمسة أحدهم الإمام يتفقوا على تنصيب واحد منهم. جيد، هذه الضابطة خمسة يعينون واحد منهم، ما الدليل عليها؟ خلافة أبي بكر، صارت خلافة أبي بكر تتوقف على خلافة أبي بكر، هذا دور واضح. وثانيا أن هذا الاختلاف الفاحش في كيفية عقد الإمامة يعرب عن بطلان نفس الأصل، لأنه إذا قامت الإمامة، إذا كانت الإمامة مفوضة إلى الأمة، أنتم تقولون خمسة يكفي، كيف تدعون أن الإمامة مفوضة إلى الأمة؟ صارت إلى خمسة وإلى واحد. كان على النبي صلى الله عليه وآله بيان تفاصيلها وطريق انعقادها، ولي هذا الذين يدعون أنه بالشورى، ما في تبيين لطبيعة الشورى أصلا، ما في إلا آيتين يستدلون بهم، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، يشاور منه كيف يشاورهم عددهم الضوء، ما في أي تفاصيل، ما في أي تفاصيل في الروايات، ما بدل ما في أي تفاصيل. وليس عقد الإمام لرجلين أقل من عقد النكاح بين الزوجين الذي اهتم القرآن والسنة ببيانه وتحديده. والعجب أن عقد الإمام الذي تتوقف عليه حياة الأمة لم يطرح في النصوص على زعم القوم، ولم يتبين حدوده وشرائطه. احنا عندنا روايات كثيرة في الإمامة، والعجب من هؤلاء الأعلام كيف سكتوا عن الاعتراضات الهائلة التي توجهت من نفس الصحابة من الأنصار والمهاجرين على خلافة الخلفاء الذين تمت بيعتهم، ببيعة الخمسة في السقيفة أو بيعة أبي بكر لعمر، مو بيعة، قل عهد، المفروض عهد أبي بكر لعمر، أو بشورى الستة، فإن من كان ملما بالتاريخ يرى كيف كانت عقيرة كثير من الصحابة مرتفعة بالاعتراض، حتى أن الزبير بن العوام، الزبير بن العوام منه يصير ابن صفية، صفية عمة النبي، واضح ولا؟ ابن عمة النبي الزبير، الزبير ابن عمة أمير المؤمنين، لذلك كان واضح عند عمر أن الزبير بيوقف يمنه هي أمير المؤمنين ودعمته، حتى أن الزبير وقف في السقيفة أمام المبايعين وقد اخترط سيفه وهو يقول لا أغمده حتى يبايع علي، فقال عمر عليكم الكلب، فأخذ سيفه من يده وضرب به الحجر وكسر ذلك السيف، واضح إن شاء الله. هل الشورى أساس الحكم والخلافة أو لا؟ بارك الله في هذا، أحد الإشكالات أنه لا يوجد نص من النبي على أبي بكرين، ولكن قد يروون بعض الروايات التي يستفاد منها ذلك، لأنهم بعض الروايات الموضوعة عند بعضهم أن أفضل واحد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا ترتيب في الأفضلية، فقد يدعى أنه اختاروا أفضلكم أو كذا أو كذا، يتمسكون بروايات عامة أو بروايات خاصة، لكن لا يوجد دليل، هم عادة لا يتمسكون بالنص، يتمسكون بالشورى. هل الشورى أساس الحكم والخلافة؟ بما أن الوقت ضيق ما ندخل في هذا البحث، ندخل في بحث شبيه إليه زيادة يعني، لعل وعسى يفيدكم. تارة نتكلم عن الإمام أيام الحضور، وتارة نتكلم عن الإمام أيام الغيبة، يعني في عصر حضور المعصوم، حضور النبي أو الإمام المعصوم على مبنى الإمامية، تارة نتكلم عن كيفية تعيينه في عصر حضوره، وتارة كيفية تعيين نائبه فترة غيابه، يعني في فترة غياب الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإمامية يفرقون بين عصر الحضور وعصر الغياب. في عصر الحضور التعيين بالنص، نص النبي أو الإمام، لكن في عصر الغيبة كيف يعين نائب المعصوم؟ وأما السنة، وأما السنة فقالوا إن التعيين بالشورى في عصر الحضور وعصر الغياب، هم عندهم المعصوم النبي صلى الله عليه وآله فقط، من بعد النبي وأمرهم شورى بينهم، فعندهم من بعد النبي إلى يومنا هذا الشورى. من هنا نأتي نتكلم، نفتح بحث في الفقه السياسي أو الفلسفة السياسية في عصر غيبة المعصوم، الولاية لمن؟ توجد ثلاث نظريات عند الشيعة الإمامية. النظرية الأولى ولاية أهل الحل والعقد، يعني الشورى. النظرية الثانية ولاية الفقيه المطلقة العامة. النظرية الثالثة ولاية الأمة على نفسها. ثلاث نظريات، خلنا نبين هاي النظريات الثلاث بشكل مجمل. أولا، ما معنى الولاية؟ يعني ماذا ولاية؟ الولاية ليس معناها سلطة فقط، سلطة وسيادة. ما المراد بالسيادة؟ الآن نظام الحكم ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، نظام الحكم إسلامي، الله عز وجل مصدر السيادة. ما المراد بالسيادة في الفلسفة السياسية المعاصرة؟ المراد بالسيادة يعني السلطة العليا التي ليس فوقها سلطة. لما تقول السيادة للشعب يعني السلطة العليا للشعب، ولا توجد فوق سلطة الشعب سلطة. إذا تقول السيادة لله يعني مصدر السلطة الله عز وجل، ولا توجد فوق سلطة الله سلطة. هذه مصطلحات تفيدكم إن شاء الله. فلما تتكلم السيادة يعني السلطة العليا، فالحينما نقول هل الولاية للفقيه أو الولاية للأمة أو الولاية لأهل الحل والعقد، يعني السلطة العليا في النظام السياسي، أكبر سلطة في النظام السياسي لمن؟ هل هي للأمة؟ هل هي للإمام؟ هل هي لأهل الحل والعقد؟ واضح إن شاء الله. ذهب علم الأعلام وأبو الفتوح السيد روح الله الموسوي الخميني، الإمام الخميني، ذهب إلى الولاية المطلقة للفقيه. قال السلطة العليا إلى الفقيه، السيادة إلى الفقيه، فقال بمبدأ ولاية الفقيه. يعني في عصر الغيبة الحكومة والسلطة العليا بيد الفقيه. ما المراد ولاية الفقيه؟ يعني للفقيه ما للإمام المعصوم من كل صلاحيات، لكن الصلاحيات المتعلقة بالشأن السياسي، وإلا الإمام إليه كمالات نفسانية وروحانية، هذه ما تشمل الفقيه الإمام المعصوم. ولكن ما يتعلق بالنظام السياسي، ما يتعلق بالسلطة السياسية، كل السلطات التي منحها الله عز وجل للإمام المعصوم هذه تثبت إلى الفقيه الجامع للشرائع. فقال إن الولاية للفقيه مطلقة، يعني في الشأن السياسي مطلقا، في الشأن العام ما يثبت للمعصوم عليه السلام يثبت للإمام. لكن أكثر فقهاء الشيعة قالوا بالولاية المقيدة، ولاية الفقيه المقيدة. قالوا هناك حدود للولاية، قدر متيقن: واحد الإفتاء، اثنين القضاء، ثلاثة الأمور الحسبية، الولاية على القصر والمجانين وغير ذلك. اختلفوا في أمور أخرى، هل له ولاية على إجراء الحدود والتعزيرات أو لا؟ هذا اختلف. بعضهم قال نعم كالمحقق الكركي، وبعضهم قال لا، وهكذا. فضلا عن الحكومة السياسية هل إليه ولاية أو لا، بعضهم حتى الحدود والتعزيرات ما إليه ولاية. إذن هناك من يرى ولاية الفقيه المطلقة، وهناك من يرى ولاية الفقيه المقيدة بقيود: الإفتاء فقيه يفتي، مرجع، القضاء يفصل في الخصومات، الأمور الحسبية يعني الأمور التي يحتسبها الشارع على نفسه. عموما الإمام الخميني يرى ولاية الفقيه المطلقة. هذا قول. قول الثاني للمرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمة الله عليه، يرى ولاية الأمة على نفسها، يعني مصدر السلطة الشعب وليس الفقيه، فهو ينكر ولاية الفقيه المطلقة. يقول لا توجد للفقيه ولاية، الولاية والسلطة إلى الشعب. وهذه النظرية أشبه بنظرية العقد الاجتماعي إلى جان جاك روسو. لذلك الشيخ شمس الدين يرى أن الأنظمة التي ينتخب فيها الناس انتخاب حر مباشر أنظمة شرعية وقانونية مشروعة، لأن الأمة قد انتخبت واختارت، والأمة لها الولاية ولها السلطة حتى لو انتخبت حاكم غير مسلم. ولذلك يرى مشروعية الدولة المدنية، يرى أن الدولة المدنية قانونية ومشروعة حتى لو الحاكم ما يصير مسلم، لأن الناس تنتخب. طبعا هذا قول لم يقل به إلا الشيخ شمس الدين رحمه الله، وينسب إلى ثلاثة من الأعلام: المحقق النائيني والشهيد الصيد والشيخ محمد جواد مغنية. أما غير الأربعة لم نجد من قال بولاية الأمة على نفسها. وأما القول الأول ولاية أهل الحل والعقد، هذه الشورى تكون بين أهل الحل والعقد وليس بين جميع الأمة، فهذا فكر سني جيد. هناك من الشيعة من قال بذلك؟ الشهيد الصدر قال بثلاث نظريات. أول حياته بداية شبابه قال بالشورى حينما كتب أسس الدعوة، أسس الدعوة الإسلامية، كتب أنها قائمة على أساس الشورى. ثم بعد ذلك بعد كتاب الأسس لما طرح مرجعيته في الفتاوى الواضحة وتعليقه على منهاج الصالحين طرح ولاية الفقيه المطلقة. ثم آخر حياته في كتاب الإسلام يقود الحياة كتب خلافة الأمة وإشراف خلافة الإنسان وإشراف الأنبياء، يعني طرح هذه ولاية الأمة المشروطة بالمرجعية، يعني الولاية إلى الأمة، الخلافة للإنسان إلى الأمة، لكن بقيد إشراف المرجعية. طرح هذا المبدأ خلافة الإنسان ونظارة الأنبياء، فقال هكذا، هذه مزيج بين ولاية الأمة وولاية الفقيه، يعني الولاية إلى الناس إلى الأمة بشرط ماذا؟ بشرط إشراف الفقيه الجامع للشرع. إلى هنا تكلمنا في ثلاث نظريات. ما هي النظريات الثلاث؟ أولا ولاية أهل الحل والعقد اللي هي الشورى، ثانيا ولاية الفقيه، ثالثا ولاية الأمة على نفسها. نختم بهذا الأمر، هل الفقيه يجب عليه شاور لو لا؟ ندرس العلاقة بين ولاية الفقيه والشورى. لو التزمنا بمبنى ولاية الفقيه المطلقة، هل الفقيه ملزم بالمشورة أم لا؟ وإذا ملزم بالمشورة هل ملزم بالعمل بنتيجة المشورة أو لا؟ أقوال ثلاثة. القول الأول لآية الله الشيخ محمد هادي معرفة رحمه الله يقول أولا الولي الفقيه ملزم بالمشورة، وثانيا ملزم بالعمل بالمشورة. القول الثاني بالعكس لسماحة آية الله الشيخ محمد المؤمن يقول الفقيه الولي الفقيه ليس ملزم بالمشورة وليس ملزم بالعمل بالمشورة. القول الثالث تفصيل لسماحة آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي يقول الولي الفقيه ملزم بالمشورة لكن غير ملزم بالعمل بالمشورة، وشاورهم في الأمر، شاورهم في الأمر، يجب عليها نشاور، لكن فإذا عزمت فتوكل، لم تقل الآية فإذا عزموا فتوكل، الآية قالت فإذا عزمت أنت يا رسول الله، إذا حسمت الموضوع توكل على الله. فقال إنه ملزم بالمشورة لكن غير ملزم بالعمل بالمشورة. تحقيق هذه الأقوال بحوث أعلى في الفقه السياسي، هل الشورى أساس الحكم والخلافة؟ هذا البحث الأخير إلي علاقة إذا بتقرأون الآيات والاستدلالات، هل الشورى أساس الحكم والخلافة؟ يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.